إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، ألا وإن من أعظم الأمور والفتن التي ابتلي بها اليوم كثير من المسلمين النظر إلى المحرمات، وخصوصا النظر إلى النساء. هذه من أعظم الفتن التي أحدقت بالمسلمين، والتي تسببت في الإضرار بقلوب كثير من المسلمين، فهي فتنة عظيمة. ولذلك كرس الأعداء جهودهم في خروج المرأة وفي اختلاطها بالرجال ومشاركتها للرجال في ميادين أعمالهم، لأنهم يعلمون أن هذا الباب عند أن يفتح على المسلمين يسهل الدخول عليهم ويسهل التمكن منهم، فهي فتنة عظيمة ينبغي التنبه لها، وينبغي الحرص على السلامة منها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أعظم فتنة. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. انظر من أين دخل الخلل، ومن أين دخلت الهزيمة، ومن أين دخل الوبال والهوان على بني إسرائيل؟ من هذا الجانب، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ألا وإن أعظم ما يتقى به هذه الفتنة لهو غض البصر، هو من أعظمها، من أعظم الأسباب التي تدفع به هذه الفتنة غض البصر. وهناك أسباب أخرى كتعظيم حرمات المسلمين والغيرة على أعراضهم وتعظيم شرفهم، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تدفع بها هذه الفتنة العظيمة. إلا أن غض البصر من أعظمها، لذلك اختير هذا الموضوع في هذا اليوم، فكلامنا سيكون بإذن الله عز وجل عن فضيلة غض البصر وخطورة إطلاقه. فاحذر أيها المسلم على بصرك وغض بصرك من المحرمات وعن المحرمات. لذلك أمر ربنا في كتابه الكريم فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فيه الزكاة، فيه الطهارة، فيه النظافة. غض البصر عاقبته طيبة، ضياء في الوجه ونور في القلب وشموخ في البدن ورفعة بين الناس، كما أن إطلاق البصر سواد على وجه ذلك الناظر إلى المحرمات، كما أن إطلاق البصر يورث الناظر إلى المحرمات الذل والخوف، الذل والخوف والهوان والرعب والخوف من الناس والذل في أوساطهم. يكسى وجهه سواد ويكسى وجهه ظلمة لأنه خسيس بهذا الفعل ورذيل بهذا الصنع. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر للرجال، ولما كان الأمر عظيم أمرت به النساء. قال الله في كتابه الكريم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية إلى أن قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو هذا، جيب الرجل هو هذا، لتعلم أن البراقع وأن البلاسم ليست بحجاب وليست بكافية في الستر، فالمرأة مأمورة أن تسدل الخمار وأن تسدل الجلباب من مفرق رأسها إلى أسفل بدنها ليستر ظهرها ويستر صدرها. فانظر في حجاب أهلك يا عبد الله، لأن الله الذي أمرك وأمرها بذلك وأنت المسؤول عن ذلك وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هكذا يقول الله بعد أن أمرهن بغض البصر. أيها المسلم الكريم، إن غض البصر، إن البصر مراقب، مراقب. يا من تطلق بصرك يمنة ويسرة، يا من تطلق لبصرك العنان بالنظر إلى النساء، بالنظر إلى الشاشات، بالنظر إلى صفحات الإنترنت، بالنظر إلى المواقع الخليعة الهابطة الرذيلة، اعلم أن بصرك مراقب. وإن أغلقت عليك الأبواب وأحجبت عليك الستر، أين أنت من الله؟ أين أنت من الله سبحانه وتعالى؟ ربما أغلقت على نفسك في غرفة من غرف الفنادق، أو غرفة من غرف بيتك تستحي من زوجتك أو من أبنائك وأهل بيتك أن يظهروا على ما تطلع عليه، وغفلت عن الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ربما دخلت حانوتا من حوانيت الإنترنت قد أغلقت أبوابه ولم يبق فيها إلا درفة واحدة يتسلل الداخل إليها تسللا، أين هو من الله؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: معنى هذا الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء أو تمر به أو يدخل بيتا هي فيه فيفطن له فيغض بصره، يفطن له أنه ينظر فيغض بصره، هذه خيانة لأنه ما رغب الله. قال ابن عباس: وقد علم الله أنه أراد، أنه يود لو اطلع على فرجها ولو قدر عليها لو زنى بها. قد أكن هذا في نفسه وأضمره، ينظر إلى مفاصلها وينظر إلى أعضائها وينظر إلى بدنها إن مشت، والعياذ بالله لو فطن له صرف بصره. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وربك يقول في كتابه الكريم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك، ما يخفى عليه سبحانه ولا يضيع، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. راقب الله واعلم يا عبد الله أنك مسؤول عن هذا البصر. قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا الله، استرنا يوم الفضح بين يديك ويوم القيامة بين يديك سبحانه ويوم العرض. يا أيها الناس، إنها أمور سنسأل عن هذا البصر، ماذا رأى وإلى أين وجه وإلى أين انطلق وإلى أين ذهب، والعياذ بالله. ثم اعلم أيها المسلم أن بصرك سيشهد عليك إن اختفيت عن الناس، لكن هذا البصر سيأتي أمام الله يتلفظ وينطق ويتكلم بما نظرت، وإلى أين نظرت وإلى أين انطلق بصرك، حتى إذا جاء قال الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. انتبه انتبه أن تصرف هذا البصر، سخره في الطاعة، غذه بالقرآن، غذه بالقرآن، انظر إلى ما خلق الله، متعه بالنظر إلى مخلوقات الله. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، انظر ما فيهما من الكائنات والمخلوقات لتزداد إيمانا. أيها المسلم الكريم، إن إغلاق البصر خطر عليك. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، زناهما النظر. يا عبد الله احذر أن تكون من جملة هؤلاء. فالعينان زناهما النظر، واللسان زناه النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. احذر يا عبد الله إطلاق البصر، واعلم أنه كما لك عورات أن للناس عورات، أن للناس عورات. إطلاق بصرك على عورات الناس يتسبب في انتهاك عرضك، يتسبب بالإخلال بأمنك وباستقرارك. إطلاق بصرك على عورات الناس وعلى نساء المسلمين. بعض الناس يظن أن كل من مرت وأن كل من خرجت إلى السوق وكل من مرت بطريق يظنها فاسدة ويظن أنها ذميمة قبيحة. لا، هناك شريفات، هناك شريفات، بل حتى لو كانت خسيسة تتعرض إليك لما جاز لك النظر إليها. ما بالك يوم أن تكون صالحة وأن تكون شريفة وأن تكون عفيفة، لا تراه إلا متصيدا ولا تراه إلا مفترسا. يا هذا، يا هذا، أينما كنت، سواء كنت في عيادة أو كنت في مستشفى أو كنت في دائرة حكومية أو كنت في مدرسة أو كنت في الجامعة أو كنت في محل ذهب أو كنت في معرض ملابس أو كنت في بقالة أو كنت في أي مكان، تفد وترد إليك النساء، اعلم أنك مسؤول عن نظراتك، اعلم أنك مسؤول عن أعراض المسلمين عند أن تنتهكها. صاحت الشريفات وصاحت المستقيمات وصاحت نساء عفيفات كريمات من سقط وأندال يتعرضون في الطرقات ويتعرضون في الأسواق. يا هذا، ماذا تريد من أعراض المسلمين؟ ماذا تريد من نساء المسلمين؟ قطع الله دابرك وأعمى الله بصرك إن لم يتداركك بالهداية من عنده والرجوع إليه. صاحت العفيفات، إي والله، شكاوي ترد إلينا من حرائر ومن نساء عفيفات شريفات يتعرض لهن في الطرقات ويتعرض فيه لهن في ذهابهن إلى المدارس من أناس لا يخافون الله. سقط، سقط قطع الله دابرهم. أيها المسلم الكريم، اعلم أن الناظر معرض بالهوان كما سمعتم، ومعرض للتشويه
ليكون عارا عليه إلى يوم القيامة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اطلع رجل على بعض حجر النبي عليه الصلاة والسلام فقام إليه بمشقص أو مشاقص، وفي لفظ بمدرى ما يفرق به رأسه شيء من الحديد. قال أنس: وأنا أنظر إلى رسول الله يختله ليطعنه في عينه، يختله أي يراوغه ويستغفره حتى يتمكن من عينه فيفقهها. وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لو علمت أنك تنظر لفقعت به عينك وفي يده مدرا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اطلع على أهل بيت دون أن يأذنوا له حل لهم أن يفقعوا عينه. هذا حد، لأنها حرمات، لأنها أعراض. كثير من الناس ربما يأتي بسيارته الفارهة، وربما يكون مقتربا ويأتي بها ويقف بها في مكان في السوق ترده النساء أمام المراكز التجارية وأمام محلات الذهب وأسواق الذهب وأسواق الثياب، فيضع سيارته يتصيد. يا أسفا ويا عارا على أناس ربما كان في المملكة أو في مكان غربته دليل، ربما شحات، ربما يكذب، وربما يهينه من يعمل معه، فيأتي إلى بلادنا بهذه السيارة الفارهة ليعبث في حرمات المسلمين. لن يتأتى لك هذا، على الحكومة أن تقوم بواجبها. الحكومة تقوم بواجبها. كثير من الناس يعلمون هذا ويرونه على مرأى ومسمع، ولكن لا يحرك ساكنا. على مدير الأمن أن يتق الله، وعلى قائد الشرطة أن يتق الله. عيون ساهرة إذا لم يؤمن أبناء المسلمين ونساء المسلمين في طرقاتهم فأي أمن يقام به؟ ربما خفتم أنتم وأنتم في بيوتكم عند أن لم يقام شرع الله سبحانه وتعالى، وعند أن لم يؤخذ على أيدي هؤلاء السقط. وربما تأتيه بعض الشحاتات من اليمنيات أو السوريات أو الفلسطينيات أو غيرها، يأتي القبيح فيمد يده إليها ويتبادل معهن أرقام الهواتف وتستمر المراسلات. يا أسفا، ربما عنده في بيته جوهرة مكنونة مصونة لؤلؤة، فيذهب إلى هؤلاء الدنيئات هؤلاء القذرات لتعلم أنه دنيء وأنها لخسة وسقاطة. لو كان رجلا والله ما تنازل إلى هذا الوضع، ولرفع رأسه واكتفى بما عنده من نسبة عنده من زوجته التي أكرمه الله عز وجل بها. أيها الناس، أيها المسلمون، هذا منكر لا يسكت عنه، لا يسكت عنه. صار اليوم إلى أنكر المنكر يقال فيه إرهاب، يقال فيه إرهاب. أنت أيها الجندي لا تقول أنا ما عندي أوامر، المنكر أمامك. تعبث بالنساء، ونصيحة للنساء ألا يتعرضن في الأماكن التي فيها أمثال هؤلاء، وإن خرجن يحتجبن حتى لا يكن عرضة للأذى. فربما كانت المرأة هي السبب في إيذاء هؤلاء لها، إما بلباسها أو مشيها. أيها الناس، إن غض البصر ينبغي القيام بإنكاره من الحكومة وممن له شأن تقول لذلك اتق الله. ربما سلط الله عليه مسلم عنده غيرة يضربه حتى يهينه، وقد حدث لهؤلاء الكثير. نعم، روى البخاري البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أردف النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر الفضل بن عباس على عجيزة راحلته، وكان الفضل جميلا وضيئا، فوقف عليه الصلاة والسلام يفتي الناس، فقامت إليه امرأة من خثعم وضيئة، فجعل الفضل ينظر إليها، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بذقن الفضل ثم صرفه عن النظر إليها، باشر هذا الإنكار بيده عليه الصلاة والسلام، وصرف وجه ابن عمه رضي الله تعالى عنه من أن ينظر إليها. أخي المسلم، ربما تفاجأ بالنظرة مفاجأة، فالنظرة الأولى مفاجأة تعفى عنك، أما الاسترسال، أما الاستدراج في النظر كأولئك الذين يجلسون في المستشفيات أو في العيادات أو في غيرها من أماكن العمل يضحكون ويتكلمون، هذه ليست أخلاق المسلمين، هذه ليست صفات الرجال، هذه ليست شيم العرب. عنترة بن شداد الجاهلي أتدرون ماذا قال؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. إذا ظهرت جارته وهو كافر مشرك من دارها غض بصره، لأنها شهامة ورجولة وكرامة. إي والله، روى مسلم في صحيحه من حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، قال: اصرب بصرك، اصرب بصرك، ولو كانت زوجة أخيك، ولو كانت ابنة عمك، ولو كانت ابنة خالك أو خالتك، ولو كانت زوجة عمك إن لم يكن بينها قرابة وبين أمك، أي أجنبية عنك، اصرب بصرك عنها. روى أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست الآخرة لك. إذا استرسلت بعد المفاجأة كتب عليك وحسب عليك، فانتبه لنفسك وراقب الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، أيها الناس، إن غض البصر من مكارم الأخلاق ومعالي الصفات، بل سبب من أسباب دخول الجنة. والإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظوا لي ستا من أنفسكم، اضمنوا لي ستا من أنفسكم، أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. غض البصر من أسباب دخول الجنة عند أن تحفظه. غض البصر حق عليك للمسلم إذا جلست في طريقه. بعض الناس يجلس بالطرق الساعات، ويجلس في الممرات الساعات، يتصيد يمنة ويسرى، والعياذ بالله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد، أي لا بد أن نجلس نتحدث فيها. قال: أما وإذ أبيتم إلا الجلوس فيها فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا جلست في طريق أو ممر هل أنت قائم بهذه الحقوق؟ إن كنت بها فاجلس وإلا فقم، لأن النبي نهاك عن ذلك. ثم إلى أولئك الشباب الذين أطلقوا أبصارهم بالنظر إلى المحرمات، يا أيها الشاب، يا أيها الشاب، غض بصرك وحصن فرجك، وحصن فرجك بالزواج. كثير من الشباب عنده القدرة على الزواج ولكنه يقول لا أتزوج حتى أحقق وأضمن مستقبلي. ربما تموت قبل أن تتوظف، ربما تموت قبل أن تحقق مستقبلك الذي تشدو به والذي تطمح فيه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، ارع سمعك أيها الشاب لهذا الحديث، من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، علاج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إلى ذلك الرجل المتزوج، المتزوج، وإني لا أستحي أن أنادي متزوجا بهذا النداء. فقد روى أبو هريرة في صحيحين، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا أدبرت أو إذا أقبلت فإنها تقبل وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة، فإذا أصاب أحدكم امرأة أي رآها، فليأتي أهله فإن ذلك يذهب ما في نفسه. سمعتم أن من الناس من يترك زوجته. الدين ما ظلمك، أباح لك وأجاز أن تعدد بأن تتزوج الثانية والثالثة والرابعة، كل ذلك حفاظا عليك. إياك أن تستبدل الحلال بالحرام فتقع في المحرمات وتقع في الزنا. عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. إن الزنا دينا، إن الزنا دينا، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. يا من تتصيد بنات المسلمين تتعرض لهنهن، صار بعض الشباب ربما يعمل في محل ملابس أو في غيرها من المحلات، يتزين ويتجمل حتى لا تفرق بينه وبين المرأة والعياذ بالله. كل هذا من أجل التصيد لبنات المسلمين والضحك عليهن، وخصوصا أولئك اللاتي أحمل من أولياء أمورهن. أيها الناس، وإن من أعظم ما يعيننا على غض أبصارنا والحفاظ عليها لهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني ومن شر قلبي. دعاء. أيها الناس، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين، في أعين الغيد، في أعين العين، موقوف على خطر. يسر مقلته، يفرح بالنظر ويتلذذ، يسر مقلته، ما ضر مهجته، أفسد قلبه، أحرق قلبه، طحن فؤاده الحقد والحسد والمرض. يا يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر هذا نادم سيندم بعد ذلك بإطلاقه لبصره أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على الحفاظ على أسماعنا وأبصارنا وأعضائنا اللهم أعنا على صلاح نفوسنا اللهم لا تؤاخذنا بأعمالنا ولا بما يفعله السفهاء منا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل وصلى الله وسلم على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.